سعيد قم بنصلي دام قلبك وعقب بنحمد.
انتوا صلوا وانا بصلي خلاص.
حمد الدوخ؟
هذا الولد متى يسمع الرمسة وبي من وقت؟ ساعة 11 وبعده مايا.
ما قلت لك عن الحشرة؟
امي لا تضربيني.
تستاهل. قوم قدامي يسير البيت.
أهلية ويا المحاضر الدكتور صلاح محمد الدوبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، يا حي هلا وسهلا فيكم جميعا في هذا اللقاء اللي نحن معاكم في سلسلة لتربية عيالنا والاهتمام فيهم والنظر في مشاكلهم ومحاولة علاجها بطريقة شرعية تربوية تضمن لنا بحول الله سبحانه وتعالى أن نحن ننشئ أولاد طيبين بارين بعيالهم نافعين لمجتمعهم. ترى يا جماعة والله صلاح الولد واستقامته ويعني وحسن تربيته نفع ما هو على الأبوين فقط مثل ما يظن بعض الناس، لا والله نفع على أبويه، نفع على مجتمعه، على أسرته المستقبلية اللي بينشئها، لأن كل عيالنا اللي نحن الآن قاعدين نربيهم هذه المشاريع مستقبلية لأنهم يفتحون أسر. فالاهتمام فيهم أنا أعتقد أنه استثمار حقيقي لنا كمجتمع لكي ننشئ أسر ماذا؟ صالحة، أسر طيبة، أسر متماسكة، أسر مهم متفككة، يعني نصل إلى درجة الطلاق والانفصال وكل هاي الأسباب ترجع ترى إلى اللبنة الأولى ألا وهي التربية. أنا دائما أقول إن البرامج التي تتعلق بالتربية سواء تربية الأطفال أو تربية الشباب هي في الإعلام يمكن أحيانا أو لو أحرى من يعني برامج الأسرة. نعم الاثنين مهمين لكن التربية أهم من الأسرة. ليش؟ لأنك أنت إذا ربيت وكانت التربية صحيحة سواء للزوج أو للزوجة واعتنيت فيهم منذ طفولتهم في فكرهم وجدانهم وعقائدهم وأخلاقهم ونميت فيهم الحقوق والواجبات، ترى والله أنت ما بتحتاج إلى مستقبلا إذا تزوجوا ما راح تحتاج إلى كثير من التوجيه والرعاية. لكن نحن احتجنا البرامج الأسرية والتوجيهات واحتجنا إلى حل الخلافات إلا لما نحن فقدنا اللبنة الأولى إلا وهي لبنة التربية. فصدقوني يا جماعة الخير نحن استثمارنا في هاي البرامج من خلال تربية عيالنا وتنشئتهم التنشئة الصحيحة، التنشئة الأخلاقية، التنشئة على العادات والقيم والحفاظ على الموروث اللي نحن كدولة متمسكين فيه، والله إن سيقينا بحول الله جل وعلا مستقبلا من أي انفكاك أو أي هزة أسرية اجتماعية راح نصير. كذلك أنا أقول دائما التربية، وهذا أنا يعني نداء أوجهه إلى جميع المربين، اليوم نحن اهتمامنا بالتربية لعيالنا منذ طفولتهم ومنذ نعومة كما يقال يعني أظفارهم والله هو استثمار للدولة. الدولة لما يكون عندها جيل متمسك واعي قوي صاحب أخلاق بعيد عن الإجرام بعيد عن الأمراض الجسدية والنفسية، اليوم الدولة عندنا ليش تستثمر في الرياضة حتى تنشئ جيل يعني سليم من الأمراض؟ اليوم الدولة عندنا ليش تستثمر في التعليم عبر مناهج قوية تحكم التوجيه والرعاية والاهتمام حتى مستقبلا هذا الولد اللي هو عمره 7 و8 و9 سنوات ترى هو مستقبلا بيكون 20 و25 بيجي الوقت اللي يرد الدين للدولة، بيجي الوقت اللي الدولة ستطلبه أن يرد لها الدين. الدولة اليوم أنا أقول دائما عناية الدولة بالطفل وهذا بنتكلم عنه إن شاء الله في حلقات قادمة، والله يا جماعة علاقة عناية الدولة بالطفل ترى هي منذ يعني كونه طفل في بطن ماذا؟ والدته، يعني فحوصات مراجعات المستشفى الدولة تدفع عليك وانت في بطن امك، هذا انت بعدك ما طلعت على الحياة، ناهيك عن ولادتك وتطعيماتك وناهيك عن مراجعاتك في السنتين الاولى، ناهيك عن تعليمك صحتك و هذا الاستثمار من الدولة لك لازم ان يقابله منا نحن عناية واهتمام بالتربية حتى نحن بحول الله جل وعلا نقدر ننشئ للدولة جيل قوي واعي ومتمسك. اليوم عندنا سنستكمل معاكم الكلام على حقوق الطفل. نحن تكلمنا عن موضوع مهم جدا وهو حق الطفل أن يولد من ولادة شرعية صحيحة ويتم بذلك اختيار اسم له من خلال والدين. هذا الطفل يعرف أبوه ويعرف أمه. وهناك حقوق ما هو أكثر من ذلك، حق الطفل أن يحمل الجنسية وأن ينتسب إلى الدولة. هذا حق من حقوق الطفل ما هو نادى به الشرع اليوم. لا، الشرع نادى بهذه الأشياء قبل يعني قرون طويلة. كذلك المنظمات والهيئات الحقوق نادت بهذه الحقوق للطفل. اليوم معنا حق يا جماعة الخير، أنا أبا الجميع منكم يرعيني سمعه. نحن في برنامجنا هذا لما نعطيكم هاي النصايح وتلك التوجيهات، هدفنا بالدرجة الأولى أن تفتحوا لنا قلوبكم، مو بتفتحوا لنا آذانكم وبس. وما نبغى كذلك أن أنت تسمعني أنا كمتحدث وبعد أن تنزل من السيارة أو كنت أنت في مقر عملك أو حتى سمعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنك أنت فقط تأخذ هذه النصايح عبر توجيهات عابرة دون أن تطبقها. لا، نحن مدة منك أن تتوقف شوي معانا وقفة بقلبك وروحك ووجدانك قبل أن تتوقف كذلك معنا بسمعك. أولا، من أهم حقوق الطفل اختيار الأبوين اللذين بيقومون على تربية هذا الولد. أنا دائما أقول كلمة مهمة جدا، قل لي من والديك أقول لك من أنت. حقيقة أنت لو تأملت عبر التاريخ، تاريخ العالم بشكل عام، تجد كثير من الناجحين في الحياة وهم الأغلب يكون خلفهم آباء ويكون خلفهم أمهات. هم خرجوا من رحم تربية وعناية واهتمام وانتقاء. أنت اليوم شاب متقدم إلى الزواج، تبغى تتزوج. أنت بتقول لي يا صلاح يعني أنا يا دكتور أنا شو أول نصيحة أنت تبغى توجهها لي؟ أقول لك أول نصيحة، قبل ما تفكر في الزواج والإنجاب فكر من هو المحضن الدافئ ومن هو البيت ومن هو السكن والروح الذي سيكتنف عيالك وبيربيهم. لأنك أنت إذا كان اختيارك للأم اختيار صحيح فأنت وفرت على نفسك جانب كبير من هموم التربية والاهتمام بالعيال. بينما لو كان الاختيار منك أنت للزوجة خاطئ، صدقني راح يكون عليك عبء كبير في جانب التربية، لأن الحمل أصبح ماذا؟ مضاعف عليك. الطرف الآخر تخلى عن التربية أو أهملها، أو أن الطرف الثاني لا يصلح أصلا لتربية الأبناء ولا لتحمل هاي المسؤولية، فتجد نفسك أنت الذي للأسف الشديد تدير دفة السفينة لوحدك، وكما يقال ألقوك في اليم وقالوا لك إياك إياك أن تبتل شو بالماء. المعاناة ما راح تكون فقط في حالة وجودك أنت مع هذا الزوج، لا والله، المعاناة حتى لو قدر الله جل وعلا وحصل انفصال بينك وبين هاي الحرمة، ستجد هناك معاناة في تربية الأبناء وفي العناية بهم. بعض الأزواج جدد أحيانا مطلق لزوجته، لكن للأسف الزوج الأولاد عند الزوجة الأولى، الزوجة الاهتمام لا رعاية ولا دراية ولا أي شيء. كل يوم مركز شرطة، ألو فلان تعال ولدك مسوي، ألو فلان تعال ولدك مرتكب، ألو فلان ولدك مخالف. فيبقى الأب في دوامة مع الأبناء، والسبب سوء الاختيار من الزوجة للزوج وسوء الاختيار من الزوج كذلك للزوجة. أولا خلونا نتكلم عن قواعد مهمة. يجب على الزوجين عملية الانتقاء بطريقة حساسة ودقيقة، ويتم هذا الاختيار بأخذ الوقت. أنا أقول دائما خذوا وقتكم في التفكير وخذوا وقتكم في الاختيار، ما نبغى أي طرف يضغط على الثاني. اليوم البنت، وهذا أنا عتب أوجهه لبعض العوائل، اليوم البنت يتقدم لها شاب، الشاب هذا اليوم جدة مهلة، الأسرة أحيانا ما تأخذ وقتها الكافي في السؤال. سألوا واحد اثنين قالوا يلا ها 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 يلا زوجوا البنت يلا نحن موافقين. لا يا جماعة، تعالوا تأنوا. أنا أقول بعض العوائل قد تحتاج من 3 إلى 6 أشهر بتقول لي بالغ دكتور؟ لا ما بالغت يا أخي، صدقني تحتان 6 أشهر، لأن السؤال عن الولد. أنت اليوم 6 أشهر هاي بتاخذها في السؤال عنه، والله إنها أولى وأحرى أنك أنت تاخذ 6 سنين مستقبلا أنك أنت شو تسأل عنه، أو أنك 6 سنين وأنت تعابل في المحاكم من وراء شو، من وراء مشاكله. لا يا جماعة، خذوا كفايتكم في الوقت في السؤال، خذوا كفايتكم في الوقت في البحث عن هاي البنت. اسألوا المحيط، اسألوا الجيران، اسألوا مكان دوامه، اسألوا منطقته، اسألوا يعني أهله وقرابته، اسألوا أصدقائه اللي هو معاه، خاصة القريبين منه. وحاولوا أنت لما تسألون الشخص اللي ما يجامل ولا يحابي، ويعطيكم السؤال، يعطيكم المعلومة الصحيحة الدقيقة حول أخلاق وقيم الزوج أو أخلاق وقيم الزوجة، لأن في النهاية اللي بيتورط هو أحد الأطراف. وأنا أقول نداء أوجهه لكل من يسأل عن بنت أو يسأل عن شاب للزواج، يا أخي عندك معلومة صحيحة قولها، ما عندك معلومة يا أخي ضب لسانك واسكت، لا تورط الناس، لا تدخلهم في مشاكل كبيرة. كثير من العوائل اليوم تغطي عن عيوب بناتها، بعض العوائل تغطي عن أخطاء عيالها. أنا أعرف بعض الآباء ولده كان عنده إدمان وهو يدري، وراح تقدم البنت من العائلة، والعائلة الثانية ما كانوا يعرفون أنه عنده إدمان، أوكي يتعالج وشي، بس خبر العائلة أن ولدك عنده إدمان الله يعافينا، رحت بلشت بنت الناس وتورطت مع هذا الشاب، وفي النهاية صار الطلاق. فلما اكتشفت العائلة الثانية يول الأب، أنت كنت تدري أن ولدك عنده هاي الأمور؟ قال لا والله أنا كنت تدري، بس قلت يعني بيتزوج وبيعقل. أنزين ممكن يعقل يا حبيب قلبي، ويمكن ما يعقل. أنت يا ست أنت حطي بنت الناس يعني السموحة منكم فار تجارب يعني على ولدك، أن ممكن بنت الناس تعقلوا وممكن لا. ولذلك لابد علينا جميعا أن نوقف وقفة هني في قضية شو، في قضية التأني في السؤال والاختيار لكل من الطرف الآخر، حتى نجنب أنفسنا مستقبلا اختيار خاطئ نحن لا نعرف عواقبه. خلوكم ويانا وراح نرجع لكم بحول الله جل وعلا بعد الفاصل.
أهلية
سعيد، قم بنصلي دمد وعقب بنحمد.
انتوا صلوا وانا بصلي خلاص.
حمد الدوخ؟
هذا الولد متى يسمع الرمسة وبي من وقت؟ ساعة 11 وبعده مايا.
ما قلت لك عن الحشرة؟
امي لا تضربيني.
تستاهل، قم قدامي يسير البيت.
أهلية ويا المحاضر الدكتور صلاح محمد الدوبي.
ردينا لكم بعد هذا الفاصل مستمعية الأفاضل الأكارم، ومرحبا بكل من انضم إلينا بعد هذا الفاصل، سواء كان انضمام إلينا عبر السيارات أو في مواقع التواصل الاجتماعي، أو كان انضمام لكم لنا من بيوتنا. وأنا يعني أقدم يعني كلمة إجلال وكبار إلى أمهاتنا في البيوت وربات البيوت اللي هم من أعظم الموظفين الذين أنا أعتبرهم هم فوق الجميع، هم اللي يربون عيالنا، هم اللي يهتمون فيهم، هم اللي يراعونهم، هم اللي يخرجون لنا الجيل مع. كذلك تحيتنا لكل الموظفات اللي يخدمون وطنهم ويخدمون أسرهم، الكل يا جماعة الخير على جبهة. اليوم الموظفة نحن ندعمها ونسندها كأم تحملت أعباء الوظيفة وتحملت كذلك أعباء التربية. ترى والله يا جماعة يعني الموظفات عليهم عبء أكثر من الأمهات، الأمهات غالبا في البيوت عندهم يعني وقت فراغ، الموظفة لا، خاصة اللي العمل اليوم قد يكون ضرورة لكثير من البنات، خاصة مع نمط الحياة اللي نحن نعيشه، فلازم نحن كذلك نهتم بالموظفات، بل ونعطيهم برامج ونعطيهم نصايح وتوجيهات كيف أنهم يقدرون بحول الله عز وجل أن يجمعوا بين العمل والوظيفة، بحيث لا يكون هناك أي إخلال من الموظفة كذلك بين تربيتها لعيالها وموازنتها لتربيتها لعيالها وزوجها وبين عملها. اليوم الموظفة عندها ضغوطات ربما أكثر من الأم اللي هي في البيت، مع ذلك نحن نسند الجميع ونوقف مع الجميع. تكلمنا معكم في بداية اللقاء حول عملية اختيار الزوجين وأهميتها في تربية الأبناء. شوفوا نحن لازم نضع في يعني اعتباراتنا أو نضع في ذهننا عدة اعتبارات. الاعتبار الأول، الأسرة دائما مكونة من أب وأم وأبناء، هذا أولا. ثانيا، الأساس المتين اللي نحن نبني عليه خلو الأب والأم من أي أمراض جسدية، وهذا تكلمنا عنه، أو نفسية، أو خلوهم من أي أمراض عضوية أو فكرية قد تعيقهم عن تربية عيالهم، وهذا أيضا تكلمنا عنه. ثم بعد ذلك اللي نبغى نتكلم عن الآن، أهمية أساس الدين والخلق في عملية اختيار ماذا؟ الزوجين. شوفوا، أنا بقولكم كلمة، الإسلام نظر إلى عملية الاختيار من 4 جوانب، وهذه الجوانب هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الجوانب هي أغلب الجوانب التي يعني تنكح المرأة أو تتزوج لأجلها. النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لجمالها ولدينها ولخلقها ولحسبها ونسبها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولمالها، إذا صار عندنا المال، الجمال، الدين، الحسب، 4 أمور. في الغالب الريال اللي اليوم يتجدم لخطبة أي بنت ينظر لها أو يضع في اعتبارها هاي الأمور: الجمال، ثم الدين، ثم المال، ثم الحسب. طبعا اجتماع هاي الأشياء في بنت هذا نوع من أنواع الكمال القليل وجوده، يعني تلاقيها جميلة ودينة وخلق ومال وحسب، هذا أنت وصلت إلى الكمال. وغالبا قد تفقد أكثر البنات بعض العناصر دون البعض الآخر، فأنت تنظر إلى الدين، قد يكون الدين موجود ما عندها حسب، قد يكون عندها مال لكن ما عندها جمال، قد يكون عندها دين ومال لكن ما عندها حسب، قد يكون عندها حسب، هي صاحبة حسب ومن عائلة عريقة، لكن هاي العائلة حصل لها فقر أو ظل يعني فاقت يد. فاجتماع هاي الأمور يعني في بنت قليلة، لكن نحن دائما نقول عنصر الدين عنصر مهم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم شو قال، قال فاظفر بذات الدين تربت يدك. شوف، تغليبك للدين لا يعني أن تهمل الجمال. ليش؟ لأن أنت اليوم تعيش مع مرأة ما بتعيش وياها 2-3-4 أو علاقة عابرة أو مؤقتة، عرف كيف، وستنفصل. أنت ستعيش علاقة ستمتد، أنا ما أقول إلى تمتد إلى حياتك، ستمتد أحيانا حتى بعد موتك لسببين. السبب الأول، أنت مسؤول أمام الله جل وعلا عن هاي المرأة، أديت حقوقها ما أديت حقوقها، يعني أنت في يوم القيامة، حد من الرجال يقول الحريم حتى لاحقينا إلين يوم القيامة، لا لاحقينك إلين يوم القيامة، لا ماشي شردة ماشي شردة. فأنت عندك في يوم القيامة أنت تسأل أمام الله عز وجل عنها، أديت حقها ولا ما أديت حقها. ثم إن كنت من أهل الجنة، النصوص دلت وهذا مبحث معروف ومشهور عند العلماء، زوجتك ستلحقك ماذا في الجنة، وتكون من ضمن ماذا نسائك الذين يعني يزوجك الله جل وعلا بها، والعلاقة لن تنتهي ترى. إذن كانت هي من أهل الجنة ستكون زوجتك. حد من الناس يقول لي دكتور الله يخليك أنا ما صدقت افتك في الحياة منها، بعد أنت تبتيب لي إياها في الجنة. نعم حبيبي، أنا بيب لك إياها بالجنة بنصوص القرآن، لكن هي في الجنة تختلف عن الدنيا، ماشي سلطة لسان، ماشي قلة أدب مثلا، ما في قلة احترام، الجمال الله جل وعلا يعطيها قمة في الجمال. فلا تحسب أن البضاعة هي نفس البضاعة عشان تقولي لا بعد هي لاحقتني هناك، لا، العلاقة بحول الله جل وعلا ستدوم إذا كانت في على الخير والهدى، كما قال الله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ماذا بإيمان، ماذا ألحقنا بهم ذريتهم. فأنت ليش زعلان أن هي جاية لك معك في الجنة؟ كذلك النداء إلى المرأة، لا تقولي لي والله بعدنا ما يكفي الحياة الدنيا مصبحة ومسية في 40 سنة، بعد نعم سيكون زوجك لكن لن يكون هو الزوج اللي كان في الحياة الدنيا، فأبشروا واطمئنوا في هذا الأمر. كذلك أنت عندك قضايا الورث اليوم، يعني الزوجة ترثك حتى بعد موتك، فالعلاقة مستمرة، يقال أرملة فلان، فأنت انتبه، أنت اليوم قاعد تبني بنيان ما هو بنيان سهل، فلازم أنت تنتبه لهذا البنيان. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين تربت يدك، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك هو الذي قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وإلى أجسادكم وإنما ينظر إلى ماذا؟ قلوبكم. شوف الخطاب اللي جاء فيه في الشريعة في مدح الاختيار المرأة بالذات كان فيه مدح شيئين: الدين والخلق. ممكن أنت تقول لي طيب ليش الدين والخلق بالذات؟ أنا أقول لك ليش. شوف، الجمال اليوم نسبي. تعرف شو يعني نسبي؟ يعني اليوم أنت تشوف بنت قد ترى أن جمالها متوسط أو عادي، غيرك يرى أنها ملكة جمال. دائما عملية الجمال عملية نسبية، لها معايير ترجع إلى كل إنسان. هذا أولا. الشيء الثاني وهو المهم، أنت اليوم شو بتستفيد من جمالها إذا كانت هي ما تحسن التربية؟ والله يا جماعة الخير، كم من الشباب، وأنا أقولكم إياها عن تجربة وخبرة، كم من الشباب يركض أول شيء وراء حلاوة البنت أو جمالها، وهذا حق مشروع. ترى هذا رجل وفي النهاية عنده حوائج غريزية، لكن بعد الزواج بستة أشهر أقسم بالله العظيم إنه يكره يمكن اليوم اللي شافه فيها، مع أن زوجته قمة في الجمال. شو السبب؟ لأن الجمال يا جماعة الخير بدون الدين والخلق والله ما له طعم. أنت تزوجت بنت جميلة صح، لكن لسانها صليت وقليلة الاحترام وما تراعيك وما تغار عليك وما تأدي حقوقك، شو بتستفيد أنت من هذا الجمال كله؟ شو بتستفيد منه؟ ولا شيء. صدقني راح تكرهها من أول أيام عرس، وهذا شيء أنت بتحس فيه. الموضوع الثاني كذلك، حتى موضوع الجمال، ترى الجمال أول سنة بس والله العظيم، بعدين أنت هذا المخلوق ستألفه. نحن عندنا، أنا أقولكم عن دراسة علماء النفس وعلماء التربية، شوفوا دائما علماء التربية والنفس يقولون الستة أشهر من الزواج هي الستة أشهر الأولى بالذات، الزوجة بالنسبة للزوج هي مخلوق غير مألوف له، فدائما ينظر ويشتاق و و و و و الحب الذي هو موجود في القلب يفترق عن المودة. الحب هذا يذوب، ترى والله يذوب يا جماعة الخير. أول ستة أشهر، هناك دراسات حتى تدل على أن أول ستة أشهر هناك هرمونات تفرز من الزوج تجاه الزوجة من الاشتياق والرغبة دائما في الكلام، لكن هاي الهرمونات مع الأيام تبدأ تهبط طبيعي. طيب ما الذي يبقى؟ يبقى الشيء الثاني اللي هو المودة. يا جماعة الخير، أنتوا يا الخاطبين وأنتوا يلي يعني مالشين، ترى الأكشن هذا اللي بينكم في أثناء، أنا أسميه أكشن فعلا، الأكشن اللي بينكم في وقت الخطبة هاي لا تظنون على أنه بيستمر العمر، لا 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 لا، هذا ستة أشهر إلى سنة. أنا بعض الأخوات يجوني دائما بعد الزواج بستة أشهر تقول لي دكتور ما قام يطرش لي حب وكلام حلو وعاطفي، وما قام يلس يلس وياي في الدوام يتكلم نص ساعة ساعة، وإذا يمشي في السيارة ما يشتاق لي، وا 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 لا هو ما قام يحبني، لا ما يباني، لا لا. والغريب إن نفسه إلى البنات يجون المحاكم، ترى والله العظيم يجون المحاكم، أول شكوى عندك أختي شو عندك؟ والله يا أخي ما قام يشتاق لي ويحبني ويطرش لي قلوب ورسائل نفس قبل. لا يا بنت الناس افهمي، هو في وقت الخطبة وقت الملجة هو ما كان يشوفك أصلا، ما يشوفك ثلاث أربعة أيام أسبوع، فطبيعي إنه يشتاق، طبيعي إنه كذا، طبيعي إنه كذا، لكن هذا الشوق وهاي الأشياء صار هو أنت معاه في نفس الغرفة، فطبيعي أن هذا يهبط. لا تعتقدين أن هذا قلة اهتمام ورعاية، لا، هذا كما قال الله جل وعلا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. خلاص. يبقى الشيء الثاني وهو عملية الألفة والمودة اللي تكون بين الزوجين. شوفوا هذا الكلام بالنسبة إلى الزوج، أنا أأكد عليه أنه لا يكون اختيار معيار الجمال وأن يهمل الدين والخلق. ثم القضية الثانية، البحث عن موضوع النسب. شوف أنت لما تختار بنت نسيبة، في الغالب هاي البنت طالعة من بيت، هذا البيت شبعان مادي، ما عنده احتياجات مالية، في عادات وتقاليد وقيم قوية، نعم، لكن ليس بالضرورة أن يكون أن البنت هاي نسيبة أو صاحبة نسب أو يعني بنت مسؤول و و و أن تكون هي على قيم والأخلاق. فأنت انتبه، النسب مطلوب بمقابل الدين والخلق. نحن الآن تكلمنا عن الزوج. نبدأ الآن ننتقل إلى المرأة أو البنت في عملية الاختيار. شوفي أنا بنصحك نصيحة لله وفي الله، أنت عرفي على أن تربيتك لعيالك جزء كبير منها بترجع إلى عملية الاختيار منك أنت للريال. ليش؟ لأنك أنت لما تختارين ريال صاحب دين وخلق وعنده حس ومسؤولية، أنت تعرفين أنه يتحمل مسؤولية. ترى والله تربية العيال تبى رجل يتحمل مسؤولية. هذا الولد يا أخي باكر ما بيرقدك الليل، هذا الولد فجأة نص الليل قامت حرارته مرتفعة، فجأة أنت يا ربعك يعني في الكوفي اتصلتك الحرمة قالوا تعال، الولد قام يزاوع، الولد قام مريض، الولد تعبان، الولد عنده مشكلة في المدرسة. شوف بقول لك كلمة، أغلب الشباب اليوم أو كثير من الشباب شو اللي يخليهم يشردون من موضوع الزواج؟ المسؤولية. هو يقول لك أنا اليوم أطلع الكوفي على كيف يقعد ربعي، اليوم أطلع البار، اليوم أنا رايح سكوترات. أنا أحد الأخوات اتصلت فيني من قريب قالت لي يا دكتور أنا عندي مشكلة مع الريال كبيرة، وتوها عندها ولد أو ولد وبنت منه. قلت شو هي المشكلة؟ قالت لي طيب خير زين يصرف. قالت لكن مشغول بالخيول والدراجات. قالت أنا ما أشوفه أبدا، 99.9 من وقته يا في اسطبلات الخيول يا سمونه في السايكلينج والدراجات وغيرها. تقول لي اتصل في الولد محموم، اتصل في الولد دبري امش دبري امش، كم تبين، خذي فلوس، خذي خذي خذي. تقول لي انا عبء التربيه كله جاي علينا، الريال ما يتحمل اي مسؤوليه. اتصلت في امه، اتصلت في خواته، قالوا هو كذا. معناته تقول لي انا تدبست في واحد ما عنده اي تحمل للمسؤوليه. تعرفون شو جوابي كان لها؟ بقول لكم الجواب، لكن تريوني بعد الفاصل ونتواصل معاكم إن شاء الله تعالى.
أهلية.
سعيد قم بنصلي دام أذن وعقب بنحمد.
أنتوا صلوا وأنا بصلي خلاص.
حمد الدوخ؟
هذا الولد متى يسمع الرمسة وبيّ من وقت؟ ساعة 11 وبعد مايا.
ما قلت لك عن الحشرة؟
أمي لا تضربيني.
تستاهل، قم قدامي يسير البيت.
أهلية ويا المحاضر الدكتور صلاح محمد الدوبي.
ردينا لكم مستمعين الأفاضل، وردينا إلى القصص، وردينا إلى الحكايات، وردينا إلى السوالف في تربية الأبناء وأبرز التحديات اللي يواجهها الآباء في عمليات التربية. نحن نرحب بكل من انضم إلينا من الآباء، من الأمهات، من الشباب، من البنات اللي يسمعوني. ترى أنتم مستقبلا كلكم بحول الله جل وعلا مشاريع أنكم تفتحون عائلة وتفتحون أسرة وتقومون على تربية الأبناء، فخذوا هاي النصايح وهذه التوجيهات. قبل الفاصل تكلمنا معاكم عن المرأة اللي ستختار الزوج وأهمية هذا الاختيار في تربية العيال. شوفوا أنا ذكرت لكم معاناة إحدى الأخوات على أنها يعني تقول أنا ريال طيب وخير، لكن مشكلته مشغول 24 ساعة. شوف بعض الآباء يظن المسألة فلوس وبس. أنت كم تبين؟ خذي سائق، خذي مزارع، خذي طباخة، خذي 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 واسحبيني أنا من الموضوع. لا يا بالحلال، أنت اليوم اللي تقول لها اسحبيني أنت من الموضوع ستعلم هي سوء الاختيار اللي ماذا اللي يعني اختارته. شوفوا أنا شو قلت للبنت هاي، قالت لي 24 ساعة اسطبلات خيول، تسمعي أنت ما بتقدرين تعيشين معه، فإما تقعدين لما تي معه وتقعدين وتقولي يا ولد الحلال تحمل المسؤولية، وإما إذا استمريتي أنت على الحال هذه راح تصلين إلى مرحلة الانفصال. ومضت الأيام وفعلا اتصلت لي بعد ذلك وقالت انفصلت منه لأن ما قدرت أعيش معاه، لأن الانشغال منه وصل إلى مرحلة حتى التقصير بحقوقي أنا. أنا اليوم حقوقي قاعد يقصر هو فيها. يا جماعة الخير، يا بناتي، يا أخواتي، أرجوكم عملية الاختيار خلوها مبنية على الدين والخلق. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون شو قال الدين، قدم الدين ترى على الخلق، والخلق مهم كذلك الدين مهم. يعني عنده خلق ما يصلي هاي مشكلة، يصلي لكن ما عنده أخلاق مشكلة أكبر والله العظيم. بس أنا لاحظت يعني من خلال تجربتي إن والله نقصان الخلق أصعب من نقصان الدين في العشرة. يعني أوكي هو ممكن يتساهل شوي في صلاته، ممكن عند بعض المحرمات، لكن المرأة تتعايش معه. لكن يا جماعة الخير والله الرجال لو ما كان عنده أخلاق، لو كان عنده فلوس الدنيا كلها مستحيل تعيشي معه. نحن اليوم نشهد في حياتنا كثير حتى من مشاهير في التواصل الاجتماعي يحصل طلاق، يحصل انفصال، مع أن الطرف الثاني مليونير. ولما هي تتكلم عن سبب الطلاق تقول لك ما في اهتمام، ما في رعاية، ما في ما في ما في ما في. هي فقدت جانب الأخلاق مع أن جانب المال شو موجود. شوفي أنا عندي عدة وقفات مع كل بنت كنصايح وتوجيهات أريد أني أوجهها لهم قبل عملية اختيار. أولا دائما عليك بالدعاء. تقولي الدكتور شو خص موضوع الدعاء؟ والله الدعاء مهم جدا يا جماعة الخير. ادعو الله عز وجل دائما أن ييسر لك زوج يخاف الله فيك، وييسر لك زوج يكون لك عون وسند في تربية عيالك. والله يا جماعة الخير أنا كم من الأخوات يجوني يقولوا لي والله الريال اللي يانا نحس نحن دعوة الله سبحانه وتعالى أجابها. نعم الدعاء ترى السلاح، أنا ما أقول سلاح فعال، سلاح نافذ. إذا الله سبحانه وتعالى يعلم منك أنت الصدق ويعلم منك أنك لك رغبة فعلا جامحة في إنشاء أسرة مستقرة بزوج وزوجة وأبناء، والله الله يوفقك. شوفي بعض البنات اليوم مفتكرين الزواج سفر، طلعة، ماركات، سياحة، سيارة، أنا أطلب، أنا أبا اللي أباه. لا 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 يا أخي أنت فاهم الدنيا والله بطريقة غلط. لا تعتقدين على أن الزواج نزهة أو سياحة. نعم هو نزهة أو سياحة أول سنة، في سفر وفي طلعات، في وناس وفي شلالات وفي تصوير وفي كوفيات وفي زلامسي وفي يعني كابرون وفي لندن نعم، لكن هذا الفيلم كله لا وقت بيزول. سترجعين أنت إلى الشيء الآخر وهي الحياة الحقيقية التي تحتاج منك إلى صبر. فأولا عليك بسلاح الدعاء، ثانيا عليك كذلك بسلاح ماذا؟ التحلي بالصبر. لا تقوليني اليوم والله أنا شوي كبرت في السن، لا والله أنا يمكن ما أحصل غيره. شوفي والله العظيم أنا أقول ورطت وايد من البنات من هذا التفكير. التي مثلا هي توصل بدأت مثلا 26-27 ياها اختيار، هي تعرف أن الاختيار هذا سيء للغاية، يعني مرة 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 الريان مو بدامر دمران دمران، وتدك وتقول لك تقول لك والله يا أخي أنا هذا الموجود أخاف ما يجيني غيره. إنزين أوكي هذا الموجود خذته، هي نفسها هاي اللي تقول لك أنا خذتها هالريال هذا، هي نفسها اللي تشوفها معاناة في المحاكم، سايرة جاية سايرة جاية، تدور على طريقة للانفصال لأن حياتها صارت يعني مثل ما تقولين جحيم بعد هذا الزواج. الوصية الثالثة، انظري دائما في حسن الاختيار إلى معايير الدين والخلق. إن وجدت معايير الحسب والنسب فهي مهمة، وكذلك قضية المال. خلوني أنا أركز على موضوع المال شوي وخلونا يعني نسلط الضوء عليه. شوفي أنت اليوم ما يمكن أبدا الاختيار تحطينا على هواك وكيفك، يعني ضعي في بالك ترى الشباب الجيل هذا اللي الآن موجودين بالذات في هذه الأيام قد ما تكون مثلا رواتبهم، قد ما تكون يعني امتيازاتهم المالية بمثل من كان قبل 10 أو 15 سنة. الحياة الآن صارت فيها غلاء، هاي النقطة. أنا رجال يا جماعة الخير أنا أتكلم لكم من رجال شفت الشيب في لحيتي بدأ مما أراه من المشاكل التي تأتي بسبب سوء الاختيار من بعض البنات. تبى بعض البنات تبى ريالة تفصلها على كيفها هي، لا وبعض البنات أعجب من ذلك قامت تبى ريال يوافقها في برجها بعد، مع أن كلها خربطان وقرقعة وكلها كلام فاضي. لا والله أنا أحد الشباب يعني قال لي والله أنا تقدمت بنت مواطنة ردتني، قال ليش ردتك يا حبيبي أنت ما شاء الله عليك يعني خلق بين عليك راتب عندك، قال لي والله أنا برجي مو برجها. نعم أنا يوم قال هالكلام هذا والله العظيم قد بنظف أذني يمكن أنا ما أسمع عدل، كيف برجك مو من برجها؟ قال لي والله العظيم برجي مو من برجها. وبعض الشباب يتقدم، لا والله هو شوي أسمر، لا يمكن هو كان عبد، لا يمكن مدري شو، لا يمكن يمكن. يا أخي بعض البنات والله العظيم اسمحوا لي على العبارة يحسسونك كأن الريايل صف دور من هنا إلى برج خليفة، ينتظرون بس يخطبونها وهي يالسة ريل على ريل وتبى تتنقي وتسوي وهذا. لا يا جماعة، اعرفوا دائما، خلي يكون عندكم شيء من القناعة. أنا أقول اليوم للبنات لا يمكن أبدا، في الغالب في الغالب يجتمع لك في ريال كل المواصفات اللي أنت ترى تدورين عليها، اللي أنت تدورين عليها، هذا موجود في كوكب المريخ. والله العظيم اطلعي في مسبار، إذا أطلقت الدولة عندنا أحد المسبارات اطلعي هناك في أحد المسبارات إن شاء الله تعالى، ودوحي دوري في المريخ هناك عن هالريال اللي أنت تبينه بهاي المواصفات. بعض البنات تبى ريال غني عنده فلوس ونسب وحسب، لا وجمال، الجمال يا جماعة الخير، يعني تقول أنا أبا كل شيء فيه. بالمقابل هي قد ما يكون عندها بعض الأشياء اللي هي تكون له. شوف أنا دائما أقول كلمة، كل إنسان حتى ما يعتب علي البعض، ونحن خطابنا عام يا جماعة، كل بنت لها حرية الاختيار. ترى والله العظيم أنت لك حرية اختيار، ولا أقدر أنا أعتب صلاح الدوبي عليك ولا غيري، أنت هاي شروطك أنت حرة، لكن تعالي تحملي أنت عقبة الشروط اللي أنت يعني تضعينها في اختيار هذا الريال، والتي ستكون عقبة أمامك مستقبلا في حياتك. كم من بناتنا اليوم يوني، والله يا جماعة الخير، وحدة قالت لي، قالت لي والله يا دكتور خذيت لأن ولد فلان ويقرب لفلان وأبوه فلان. يا أخي أبوه وزير مسؤول الله يبارك له ويزيده، بس مش معناته أن الولد ناجح في حياته أو أن يعني قمة في الأخلاق والدين. يا بنت الناس أنت ما بتعيشين مع أبوه. أنا أقول هالكلام يا أخي، بعض البنات أرجوكم أرجوكم شغلوا شوي يعني مخكم وعقولكم في هاي النقطة بالذات. ثقي تماما أنت ما بتعيشين، وأنا أمدها من اليوم إلى يوم القيامة، ما بتعيشين مع منصب أبوه، ولا بتعيشين مع فلوس هلا، ولا بتعيشين مع حسب عائلته. كل هاي الأشياء إذا انفقتت الدين والخلق والله ما لها أي قيمة. والله إن كثير من البنات اليوم يتشكون على الريايل اليوم عندنا أو على سوء الاختيار، تقول لك هو فلوس هو نسب، لكن فقدت الدين والأخلاق اللي هم الأساس في عمليات سوء الاختيار. اليوم بناتنا والله يا جماعة الخير كثير منهم للأسف مخدوعين في قضايا مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم البنت اليوم تشوف هاي المشهورة ويعني رايلها فلوس وسفر ولمبرجيني و تظن على أن زوج المستقبل أو فارس الأحلام لازم يكون بهاي المواصفات، أو تتمنى أن يكون بهذه المواصفات حتى تعيش أو تنعم. السعادة اللي تراها في المواقع التواصل الاجتماعي، أنتم منو فهمكم على أن كثير من الحياة الموجودة أو اللي ترون أنتم في مواقع التواصل الاجتماعي هو واقع في الأساس؟ منو اللي قالكم أن حياة هذه لا وردية؟ كم من مشاهير التواصل الاجتماعي قد أقول بعضهم يخفي أشياء أنت ما تعرفها. كثير من المشاهير يتعاطى مخدرات وعنده هموم وغموم وعنده أشياء ما تراها أنت أمام عينك. قد بعض مشاهير التواصل اللي أنت ترى زيجته مثلا مثالية ينتحر، تتفاجأ بالانتحار تقول كيف هذا كان أمس يصور وا 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 وا. فأنا أقول دائما لبناتنا، الحياة المثالية التي أنتم تريدونها ليس ما ترونه أمام عينكم في مواقع التواصل، لأن هذه حياة تختلف في واقعها أحيانا عن الحقيقة. فليكن لكل بنت معيار في هذا الاختيار، فليكن لكل بنت قناعة. اليوم الشاب ييج دين خلق، لكن ما في هاك الجمال مثل اللي انت ها قد تدورين عنه. يا أخي تنازلي، قدم شوي تنازلات عن بعض الشروط اللي انت تبينها. اليوم بيج شاب يا أخي راتبه قد ما يكون 40 و50 ألف، قد ما يكون عنده سيارة كبيرة. أنا اللي قدامكم والله العظيم راح تخطب زوجتي، إنزين، وأنا ولد كم 19 سنة ولما تخرج حتى من الجامعة. أنت لو شفتوا سيارتي اللي أنا زرت بيت أخطب بيت زوجتي قسم بالله العظيم بنات الزمن هاي لو شافوها حتى يقولوا لي الله يخليك الباركن هذا لا تباركن عند البيت, دور باركن بعيد هناك ولا تتزوج. والله يا جماعة الخير أنا أقول لكم ما هو أعجب من ذلك. أنا أعرف شباب مواطنين, هل تعرفون أنه قبل الخطبة أو الملكة يصيرون يأجرون سيارات هنا في دبي من بعض مكاتب التأجير ويدفع في اليوم 4000 ياخذ رنج, أو أنه شو رايه بيخطب البنت. أنا هاك اليوم استغربت واحد من الشباب قلت له بالحال أنت ليش مأجر؟ قال والله دكتور أنا بس أتزوج يعني بخطب يعني بنت كنت الزين أخطب البنت أطلع بالكامري. مالك حبيبي ليش طالع أنت بالرنج؟ قال لا يا أخي لازم تعرفهم بيطالعون وبيشوفون قلت اسمع إذا أنت رايح لعائلة هم يبون يطالعون الرنج مالك ما يبون يطالعون أخلاقك ودينك وقيمك. قلت له الله يخليك هاي عائلة السموحة منك ما تستحق أصلا أن ترتبط فيها. لا يا حبيبي روح بالكامري مالك وكلهم يا أخي أنا إمكانياتي شي حدودي شي راتبي جذا ما أقدر على هذا. كن يا أخي صريح وواقعي. شوف التمثيليات اللي يسويها بعض الشباب في أثناء العقد والزواج والله ترى ترتد عليه بعدين. أنا الريال مأذون ولما أشوف بعض الشباب يبالغون بالبذخ ويبالغون ببعض الأشياء الغير واقعية في راتبه وإمكانياته, ترى بعد 6 شهور نفسه هذا هو يتصل فيني يقول لي دكتور ترى أنا والله خلاص بطلق. قلت ليش؟ قال والله الحرمة يعني تقول لي أنت يعني ما تقدر على إمكانياتي. وأنا واحدة من الخوات من للأسف أحد الأزواج اتصل فيني قال لي إن الأخت طالبة صباحيتها مرسيدس 200 سي من الوكالة وإلا والله أنا ما بكمل معاك الملكة. يا أخي يا جماعة الخير يا جماعة الخير خلوا عندكم قناعة. والله الشاب اليوم أنا أقول لك البنت كوني له سند وعون بعد الله, خليه يفتح أسرة خليه يفتح بيت يا أخي ساندي. اليوم راتبه يعني بعض الشباب أنا بقول لكم إياه بصراحة يعني بعض الشباب يعني قال لي دكتور أنا داوم في قطاع خاص. إنزين شو المشكلة؟ قالوا أخذ 5000 من نافس. إنزين وين المشكلة؟ قال لي ما حصلت عائلة من العوائل يوافقون علي. شوف أنا ما أقدر أتدخل في اختيار الآباء, وبعض الآباء قد يقول لك والله هذا قطاع خاص أنا ما أعرف مستقبل بنتي, لكن البنت تداوم وفي دائرة حكومية راتبها زين. يا جماعة حطوا إيدكم في إيد بعض يا جماعة, لا تخلون هاي العقبات والله العظيم سبب إلى أنكم أنتوا توقفون هاي البنت تزوج وتوقفون الشاب تزوج. هذا شو ذنبه ياخذ من نافذ؟ ليش ياخذ من نافذ جريمة؟ لا بالعكس الحكومة استحدثت هاي البرامج من أجل تأهيل المواطنين. باشر هذا 2-3 من نافذ السنة الثالثة بيتعين في الحكومة. يا أخي اتركوا هذا, الله سبحانه وتعالى بيوقف معاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 حق على الله يعونهم الناكح, شو يريد العفاف. الله عز وجل قال إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. اليوم إذا الله بيوقف معاك منو اللي بيكون عقبة لك؟ إذا الله سبحانه وتعالى يعني ساندنك أنت تبي تفتح بيت وقلبك شريف, ليش أنت توقفون يا أخي هاي العقبات له؟ بعض البنات اليوم والله العظيم الشروط الذي يضعون لها, ترى أنا أعرف البنات شوفوا خل البساط أحمدي بيني وبينكم هاي الشروط بس, ترى أنت في 20 من عمرك من تبدأ تدخل 30 تبدأ شوي شوي البنت تتنازل عن هاي الشروط إلى أن تيك تقول لك أنا والله حتى ما عندي مشكلة بريال معرس. زين يا بنت الناس أنت نفسك اللي كنتي تبين لامبورغيني وتبين راتب حلو وتبين ريال يعني أنت تفصلين على هواك, وصلتي أنت إلى مرحلة قمتي ممكن أن ترضين أنك بنت بيته. طيب وين أنت لما كان يجي ريال يعني فيه المواصفات الطيبة وأنت بعد ذلك يعني للأسف تردينه؟ شوفي شوفوا يا جماعة الخير النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في حديث عائشة مرفوعة وإن كان في إسناده مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخيروا لنطفكم فإن العرق تساس. حسن اختيار الزوج والزوجة لبعضهم البعض يوجد لنا بيئة طيبة, يوجد لنا بيئة يعني مباركة. لذلك عمر بن الخطاب لما سئل عن حق الولد على أبويه يعني سألوه عمر قالوا له شو حق الولد على أبويه, تعرف شو كان الجواب؟ والله يا جماعة الخير الجواب هو هذا اللي أنا قلت اللي إياكم يا في الحلقة كلها. أنا لما أتكلم يا جماعة أتكلم عن مبدأ شرع مبدأ واقع. أتكلم مبدأ على أساس متين وراسخ. عمر رضي الله تعالى عنه أجاب لكم بجواب بسيط، شو حق الولد على أبيه؟ تخيلوا شو قال. قال أن ينتقي أمه ويحسن اسمه ويعلمه ماذا؟ القرآن. إذن عملية الانتقاء هذه حق من حقوق الولد، لا نقدر نحن نجادل فيها ولا نحابي فيها. وأنا عارف والله يعني اليوم عمليات الاختيار صعبة مو بسهلة، بس أرجوكم 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 لو تتعبون شوي في الاختيار، لو تتعبون شوي في السؤال، والله العظيم أحسن مما أنتم مستقبلا تحصل لكم مشاكل وتعانون. وفي النهاية بتقولوا لي دكتور ليتنا سمعنا الشور، ليتنا تأنينا في الاختيار، ليتنا ما مشينا على مدح فلان وفلان. أنا أوجه الكلام حتى للأقارب، ترى والله العظيم أنا في قلبي كلام، بس خلوني يعني ما أطلع سيفي من غمدة شوي بعدين ما أطلع في الوقت المناسب. بعض الأسف الزيجات خاصة لما تكون من قرابة، الأم ولد أختها ما تسأل عنه، هذا كيف ولد أختي؟ معقول يكون أنت بنت الناس؟ روحي بس شوي فتشي على ربعة واسألي عنه، ستعرفين هذا ولد أختك من هو. وأنت كذلك اللي تبى تزوج بنتك بولد أخوك، نعم ولد أخوك على عيني وراسي، لكن اعرف على أن البنت هي التي ستكون ضحية لولد أخوك، فأحسن أحسن الاختيارات. واتركوا يا جماعة الخير المجاملات، نحن المجاملات ضيعتنا، المجاملات دمرتنا، المجاملات طيحت عيالنا في مشاكل لا يعلم بها الله. كونوا على علم أن الحياة الزوجية أمانة في رقابكم، فأحسنوا الاختيار لعيالكم وبناتكم. إلى هنا نأتي أحبتي الكرام في ختام لقائنا هذا، تقبلوا تحياتي محدثكم الدكتور صلاح الدوبي، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلية.